يسأل عن شخصية جحا، يعني هو من رواة الحديث، وأظنه كان تابعياً أو بعد، ولكن هل هذه كل النكات التي ذكرت صحت فيه، أو هذا نحتاج فيه إلى أسانيد؟ لكنه معروف كان من رواة الحديث. ما حكم القزع؟ القزع إبادة لما قلنا شيء مختص به الكفار والفساق، والنبي نهى عنه، في الأصل أنه تحريم. هل لما نص العلماء فقال يكره القزع قصدوا كراهة التنزيه؟ فالكراهة تطلق في عباراتهم ويردن بها التحريم أحيانا. مثاله قول الإمام أحمد أكره متعة النساء، إن تزوج المرأة ويكتب في العقد أتزوجك سنة وأطلقك العقد، فقال الإمام أحمد يكره، هذه كراهة تحريم ولا تنزيه؟ تحريم. قال أكره الخبز الكبار، أكره إدمان اللحم، هذه تنزيه ولا تنزيه؟ فما دام أنه نهي ودام أن القازع يتسبب الفساق أو الكفار، فما وجه الكراهة كراهة تنزيه؟ الأصل كراهة التحريم، إلا إذا أجمع على أنه كراهة تنزيه. حكم تسمية الإنسان نفسه خالد الحكيم أو عزيز لا بأس، لكن لا ينظر فيه للصفة أنه مثل الله، يعني أنه اسم مشترك هذا. إيه عزيز، يقال العزيز، ما في شيء اسمه يقال العزيز. كيف يعرف نفسه؟ يقول يا عزيز. هل يجتمع الحرف النداء مع التعريف؟ على كل حال المعروف عزيز، كما عندنا شخص بالعمل اسمه عزيز، فلا مانع من التسمية. ولو إنسان تعزز وتعزز وتعزز فلا يأخذ المال بحقه ويتعفف، فعرف بالعزة بين الناس، فقال الإنسان وقد رأوا ونظروا فيه إلى صفة البشرية هذه، قال جاء العزيز، لا بأس، لأنه عزة بشرية وهذا اسم مشترك. بحسب الأدلة، بحسب الأدلة، اتفاق العلماء إلى غير ذلك من الأدلة الوارد، مثل لا تقولوا السيد فإن السيد هو الله، أن يتضمن معنى لا يمكن أن يكون لله، مثل الخلاق الصمد الله. طيب، ما هي المسافة التي يجوز المرأة السفر بها من غير محرم؟ ما دام اسمه سفر لا تسافر، حتى لو كانت 16 كيلا ورزت للصحراء وأخذت حقيبة وصار اسمه حق في حقها سفر، فلا يحل لها إلا بمحرم. لعموم حديث مسلم، لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، وما قال يوم وليلة ولا ثلاثة أيام، هكذا مطلقا عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا نعم أن تسافر مع غير ذي محرم. أما إذا ما سمي سفر فينظر حينئذ للحكمة أو العلة. نساء معهم شيبة ومعهم امرأة هذا الرجل وستار وخمسة مدرسات، وراحوا يعني 60 كيلا ورجعة، وما فيه يعني دلائل السفر ولا قرائنه، هذا إن قلنا صاحب محرم فهو الأحوط يعني، لكن لا يسمى سفر، تروح وترجع لا يسمى سفر، لأن السفر ما جاءت مدته في ولا مساحته في الشريعة، فنرجع فيه للعرف، كان يأخذ حقيبة، كان يودع أهله، يبرز الصحراء، يبقى في تلك البلد 30 كيلا في الخيمة، يبيت ليلة. ولذلك الرجل منا إذا كان يداوم في مكة، في يوم من الأيام جمع أولاده قبل ذهول المدرسة، فقال لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فأول ما يتكلم الطالب أو الولد فيه بالنجيب يقول إيش أبوي أنت مسافر؟ يقول لا والله يا ولد أنا أروح الدوام. قل لي يعني فرض يقول ما تقول كذا لأنك مداوم عرفا عندك أنك ما تسافر إلا مع حقيبة غياب يوم يومين. فلذلك ما يودع أهله يقول ولا يقول دعاء السفر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا إلى آخر ما يقول دعاء السفر. دعاء الركوب نعم. ولذلك إذا في مدينة بين خافقيها يمكن ما يقول للشيخ حمد الفيفي يقول لي مرة في جلسة إن إذا جينا نروح من مشوار بالرياض مكان لمكان مكان نقول دعاء السفر يمكن يكسب يعني حوالي ساعة مسافة هنا المكة فيروح من طرف المدينة لكن هو ماشي وش يلقى؟ لا هو من المدينة مثل الرياض يلقى بنايات متصلة ويلقى مع أنه مشى ساعة ونص حتى وصل لمكانه هل يقصر؟ لأنه ليس في عرف السفر ما دخل المدينة وين طارت المسافة. طيب سويها مثلها لو أنه مثلا راح إلى مكان آخر ما أخذ حقيبة ولا ودع أهله ولا دعا دعاء السفر ولا في نفسه أنه سفر ولا نية ولا ولا فكيف نقول المسافر هذا؟ نعم كيف نجمع بين تحريم طلب الطلاق وحديث أتردين عليه حديقته؟ شوف يا أخي قد جاء حديث صحيح أو حسن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات. هذا فيه ذم المخترعة ولا مدحها؟ ذم. تأتي لزوجة تقول خالعني أعطيك مهرك وأعطيني فلقة خالعني خلاص ما أبغاك هذا حرام. تؤذي زوجة بكلمة خالعني لأنه يضمن كلمة خالعني ما عاد أبغاك إنكار وهو ما سوى شيء وهي اختارته عن رؤية شرعية وصار بينهم صفاء سنين جاءت فقط يعني تريد أن تبدل رجل برجل تريد تغير نمط حياة لعلها تسعد في زعمها كأنها تتمشى تأخذ لها بستان دون بستان كانت تقول لك خالعني أنا بشوف مع واحد ثاني لعلي غير حياتي أنبسط أكثر. فهذه مذمومة المرأة وهي وهذا من عمل المنافقين. المنافقين قلوبهم قاسية ما يقدروا العشرة ما عندهم عاطفة ما عندهم حب فتأتي يتكون هذا الجحود أو هذا على صورة طلقني وأعطيك مهرك خالعني ما أريدك. فهذا من غير موجب ومن غير حق ومن غير أذية من الزوج ظلم تشبه بالمنافقين بالمنافقات فإن المنافقات هن المخترعات إن المخترعات هن المنافقات. وبالحديث أي امرأة سالت زوجها الطلاق حرام عليها راحة الجنة يعني تتوفى وهي مستحقة للجنة للنار. بعض الناس من غير بأس بعض النساء تقول هذه الكلمة وبعد شوي تضحك مع زوجها تنسى تستسمح منه وهو يبقى في نفسه شيء وربما لمجاملة الحياة يكلمها ويأكلون سوا ويبقى في نفسه شيء. ينبغي لا تموت حتى تستسمح منه لقالت له الكلمة ذي انحق له أذته بكلمة طلقة. تحب أنت لك صديق تفطرون مع بعض ما سويت له شيء يعني قد يكون يعني أساء فيك الظن صار يتهرب منك جاء مرة في مكالمة قال لك يا أخي أقول لك ترى فارقني خلاص تتأذى ولا لا؟ ما سويت له كان من أول لا تكلمني ولا كلمت تيجي بعد العشرة تقول فارقني وتتهرب مني ليش؟ فالمرأة إيش كذلك زوجها محسن لها ذكر لها صفات رجال قالت لعلي أجد مثله كذا في نفسها لا علاقة لها بالدين ولا بظلم الزوج ولا شيء قالت له خالعني آذته ثم قالت خالعني فهنا إذا تستحق النار إذا طلبت الطلاق حتى لو كان خلع اسمه طلب طلاق. لكن حديث تردين على حديقته كان عندها بأس ما هو البأس من أجله طلبت الخلع. المرأة ثابت بن قيس الذي خرج حديث البخاري في صحيح قالت يا رسول الله ثابت ما عيب علي خلق ولا دين لكني أكره الكفر في إيش في الإسلام أكره الكفر في الإسلام أي وهو كفران العشير إنه لدمامة في خلقته وكذا ولعلها يعني احتاجت وقالت تصبر ف فلكحته وتصبرت ما قدرت، فخافت بعد كذا لا تطيعه وتدخل في كفران العشير في بأس. فقال النبي ردي على حديقته واقبل منه. فالخلع قولان، هل لابد من حاكم أو لو باتفاق من الزوجين؟ مر معنا في موطأ مالك أنه حتى باتفق عليه الزوجين الخلع ما غير قاضي يجري، كان من تلفونية أعطيني مهرك مهري وخذي الطلقة، هذا مهرك كله أنت طالق، خلاص خلع فسخ وليس بطلاق، تعد بحيضة واحدة كما في حديث عثمان. نعم، لو اخترع منها 100 مرة لأنه فسخ. الطلاق الذي يكون قال فيه الله الطلاق مرتان، فإن طلقها يعني بعد الثانية فلا تهل له حتى تنكح، أما الخلع فسخ تعتد منه بحيضة واحدة. لا 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 لا، ما في مراجعة وقت العدة، أنه مفسخ مفسخ أول ما قالت هذا وعطت مهر مفسخ العقد، ما في مراجعة. طيب، ما حكم تسمية الإنسان؟ ذكرنا هذا. يسأل مسافة القصر، أجبنا عليها. وذكرنا صح المرأة طالت المدة مع سائق وهي مدرسة إنها تأخذ محرمها أخوها أو شيء، ما من احتياط، لكن الإلزام فيه نظر، إذا كانت تروح ترجع نفس اليوم يعني الإلزام فيه نظر. قول أبا حنيفة، هل معهم رأس استدل به على عدم إرسال فائدة لعالم في مجموعة عائلية؟ لا ما فائدة سمعتها من عالم أرسلتها في مجموعة عائلية، ما يدخل ذلك في أبا حنيفة، لهم رأس إذا لن يتفقهوا. فهذول بارك الله فيك خرج أثرهم الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث بإسناده لأبي حنيفة، أنه رفع لهم شباب يجتمعون ويتفقهون. يعني باختصار كما يفعل البعض، إدوا بالدلوة كفلان، هم طبعا ما نضجوا في العلم، يعني ما يقال علم أهل العلم، يحتاجون وقت، يحتاجون رأس يفقههم ثم يزكيهم أنه من أهل العلم، يكون درسوا عليه ويقول يا فلان ترى تقدر تفتح حلقة، صاحب علم يزكيهم. فاجتمع ذا إلى ذا إلى ذا ومسكوا كتاب وصاروا إيش، كل واحد يخرج استنباطاته ويرجح والثاني ما يدري هذا. فحينئذ لا يعرفون في المجلس أي يرد عليه، هذا حق هذا راجح هذا مرجوح، مع هذا اكتمال البنية العلمية، ومع ذلك يذكرون أقوال ويرجحون ويتكلمون ويدرسون. فهذا أهل تطلع للشهرة غالبا يحبون هذا المجلس، يصير له مجال أنه يعرف. لكن أبو حنيفة نظرة أخرى، سيادة الشريعة، أنه بهذا اجتمع الخوارج فخرجوا على علي، اجتمعوا غير ناضجين وصاروا يفكرون في النصوص وقرروا تكفير علي، هذا خطر. فلا بد أن يجلسوا إلى شيخ يفقههم، يقول هذا القول مرجوح، هذا راجح، هذا مسألة تحتاج إلى بحث، يقود الجلسة. لكن يراجعون كلام المشايخ، مثل كلام الشيخ إذا راجعوا له وكذا، أما يجلب دلوه في الاستنباط والرد على الأقوال ونحو ذلك، وما نرجع ولا شك أحد من أهل العلم، فقط عرف من سنين هو يجتمع ويقرأ من كتاب وشرح ويعلق وكذا وكذا، ما عرف أنه أحد درس عنده ولا أحد زكاه، فقط بيسمونه بالطبيعة صار الحضور عنده، صاحب جر صاحب صاحب جر صاحب، في درس في درس في درس في درس. طيب مدرس من هو؟ أثنى عليه عالم، عرف عنده آثار علمية، كما العلامة الباني اللقي واحد يقول المؤذن قال هذا نعرف عليه شيخ كذا، قال آثار علمية عنده نشوف علمه، عنده أحد من أهل العلم أثنى عليه قال أنه من أهل العلم، عنده ما في شيء. فهذا خاصة هذا الزمان ينبغي الاحتياط من هذا. نعم، هذا الذي قصدناه، والله أعلم. نلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين. ها؟ يعني مو ظاهر لي شيء، يعني مو ظاهر لي شيء ولا يقصدون هذا، لكن الكلام لو قال دحين دحين الرحمن اختصرها في دحين، هذا يعني أخاف أنه طيب يا عبد الرحمن رحمن دهين، لكن الاسم الأول عبد في الشق الأول اختصر وترك هذا، قال يا عبود تدليلا له باعتبار الشق الأول، فهذا ما هو ظاهر لي فيه مانع، ما هو ظاهر فيه مانع، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. لقاءنا بكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله في قراءة تفسير الكثير والمسند، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.